وبعد ذلك الفتاوى. في بداية المجتهد احنا وصلنا إلى مسائل، هنا مسألة معرفة الأفعال التي تشترط لهذه الطهارة في فعلها. قلنا بأن هذه تفيدنا في مسألة مهمة تلفون حول الماء دون أن يكون الأمر من الرأس ما يشترط له الطهارة ويكون فيه ما فيه من الشطحات التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن ينفع أن يرفع الغم عن الأمة وأن يجعلنا ممن يلتلمس رضا الله جل في علاه في كل خطوة وفي كل حين. حبك الله أحسن فيه. لابد من الرجوع للعلماء الراسخين، وإلا لو كل إنسان ركب رأسه وعمل بما يدعوه يعني عقله أو عاطفته دون الرجوع إلى العلماء ستفسد الدنيا بالله المشرك. اللهم ارفع مقت غضبك عنا يا رب العالمين. قلنا بأنه المسألة الأولى نتكلم فيها على هذه شرط الطهارة، شرط في مس المصحف أم لا. نقول أصالة مسألة أي عبادة أو قل أي عمل يشترط له الطهارة، هذا يفيدنا جدا في مسألة مهمة. ما هي؟ طبعا أنا سأجيب بعد شيخ ذاك رمند. اللهم فرشك أربعة أمين، فرشك أربعة أمين، اللهم أمين. لما 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 تقول يا عمر أنت تستغيث بعمر أم ماذا؟ لما 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 تقول ذلك؟ لما تقول ذلك؟ إياك إذا توضأ لفعل إيش؟ تسع طرب دوني أستبيح بأسرات أمين لا. ممتازة دينا، ممتازة دينا، مسألة هي المهمة هذه. جزاك الله خيرا أخي الكريم، ربي يحفظك. نعم هذا أنت بأن يعني فهمت صحيحا. طيب هنا يقول هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست شرط في ذلك. نعم والسبب في اختلافهم يقول المصنف قول لا إلا أن يكون المطهرون هم بنو آدم، مطهرون بني آدم، وفهم الخبر النهي قال لا يجوز، وما فهم منه الخبر فقط وفهم من اللفظ المطهرون الملائكة قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف، وإذا لم يكن كدليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية والإباحة، وقد احتج الجمهور لمذهبهم عن عمرو في حديث عمرو
سعمل بن حزم اختلف العلماء في العمل به.
قالوا أحد من عاصم يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي عن جدي، ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين. أحسن الله عليكم. هذه المسألة مسألة مشهورة ومعلومة، مسألة مس المصحف. مس المصحف على قولين، قول قال بأنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة وطهارة كاملة، وقول يقول يجوز مس المصحف على غير طهارة. المكسر كيف الصوت فيه؟ كيف الصوت فيه؟ المكسر كيف الصوت فيه؟ أريد أن أبدأ بس قولوا لي تسمعون أم لا؟ الفيس يسمعون، تسمعون أنتم أم لا؟ عليكم السلام عليكم. أنا ما أريد أبدأ حتى ينضبط عندكم. جيد، هنا مسألة مس المصحف على غير طهارة على قولين، قول أول الجواز وهذا الأصل معهم، لأن الأصل عدم الإلزام والأصل عدم الوجوب والأصل الجواز. نعم ولذلك قال المرء حاض لها للدليل المانع، فيبقى المسألة على الأصل. وأول كل أحاديث جاءت بذلك إما بضعف إما أنها مؤولة، والحق هذا كلام أوهى من بيت العنكبوت وأضعف ما يكون. أولا ما عندهم إلا أن الأصل العام عدم المنع، هذا صحيح، لكن جاءنا الناقل الذي نقل من الرباح على المنع، وهذا الناقل وقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية ليست نصا في المسألة ولا غالبا حتى، لأن هذه المسألة الحق فيها أن المقصود بقولي لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فهذه بعيدة عن التكليف، لكن نحن نقول يستأنس بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث مرسل كيف القطان طبعا يرد، وكثير من العلماء يقولون بذلك، لكن الصحيح أن نقول أن عبد البر لفت الانتباه إلى مسألة ما. أغنى صوته أغنى شرطه عن الكلام في إسنادي، هذا حديث أغنى شرطه عن الكلام في إسنادي. الله أكبر، ممتاز. أغنى شرطه على أن يبحث في إسنادي. قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي قولي لا يمس القرآن إلا طاهر اشتراط أن لا يمس إلا أن يكون متطهرا، يعني رفع الحدث أكبر حدث والحدث الأصغر. نهيك على أن من ناحية النظر يعضد ذلك، لأن الله تعالى قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، لأن الله جل فعلا قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا أمس إلا تعظيما لله، هذا كلام الله جل في علاه، تقديسا لهذا الكتاب، ألا أمس إلا طاهرا. والحديث أيضا صححه الألباني و ولذلك قال مالك لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا هو طاهر. ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته الجلد يعني، ولم يكره ذلك أن يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. فالحق أن نقول هنا الآن حتى الشافعي يقول ذلك، حتى الخيط الذي يتعلق من المصحف لا يجوز مسه، لا يجوز مسه لأنه تابع. فإذا كان حزم ضعيف جدا، كان ظهري ضعيف جدا، والمرأة التي تستبيح أن تأخذ المصحف وهي متلبسة من إلاسة بالحيض، امرأة آثمة تحت الحدود يأثم بذنب لا يأثم قائد إلا طاهر. وقلنا أن هذا الحديث أغنت شهرته عن البحث في الإسناد. أول الآية أمسوا لهم مطهرون، نقول لهم من باب أولى أغسل أولى إن كان لا مرأة عند الله غير مطهرون. أقول همس القرآن من الإنس إلا متطهرا ومن الجن إلا متطهرا. قال ليس في الآية هذا الباب، لأن الملائكة على طهارة تامة، على طهارة تامة، فيكون الأمر على الخبر، على الخبر لا على الإنشاء. وصحيح أن نقول المسألة على الإنشاء، وأنه من رام رضا الله جل وعلا فعليه أن تطهر قبل أن يأخذ المصحف أو يمس المصحف، لأن المصحف كلام الله جل وعلا، فلا بد أن يبجل ولا بد أن يعظم. نعم. وإن كان مالك رخص للصغار أو المميز، رخص له ذلك، رخص له بأن يمس المصحف، وهذا لأنه ينظر فيه أنه ليس مكلفا. إذا الراجح صحيح هو لا يجوز مس المصحف،
لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، لا سيما أن يكون تعظيما أو توقيرا لله جل في علاه. يعني سلفي كأنه بيشكل علينا بأنهم يقولون قد يؤدي إلى منعهم إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه، هذا عجيب جدا، عجيب جدا. عندنا بدائل في هذا الباب، يمكن أن نقول أن التاب أو الآيباد أو الموبايل الهاتف الذي فيه تطبيقات كثيرة جدا من تفسير وأحاديث وفيه القرآن، يعني يكون التطبيق هنا تطبيق الأغلب غير القرآن، يمسه ويفتحه على غير طهارة، ما فيها شيء، حتى الحائض لو أردت أن تنظر بعينها لها أن تفتحه. وسماعه أقوى من قراءته لتثبيت القرآن، لكن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا ظاهر ولا بد أن نعمل به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نقول الأطفال، نعم الأطفال هنا الإمام مالك قال يعني يأخذونها بلا وضوء، نعم لأنه غير مكلف أصالة. ثم انتقل إلى المسألة الثانية، اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنوب في أحوال إن أراد أن ينام وهو جنوب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر الخطاب توضأ إن شئت. وذهب على الظاهر إلى وجوبه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تصيبه الجنابة، قال له توضى واغسل ذكرك ثم نم. وأيضا مروي عن طريق عائشة رضي الله عنها وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب، لأنه ورد عن عائشة أنه كان ينام ولا يمس ماء، كان ينام ولا يمس ماء. قال وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان هذه المناسبة وجوب الطهارة إلى لإعراض النوم عن المناسبة الشرعية. وقد احتج أيضا لذلك بحديث أثبتها ابن عباس، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقال أنا أتيك بالطهر، قال أصلي فأتوضأ، يعني قالوا وجوب الوضوء، وجوب الوضوء ليس إلا للصلاة والقيام للصلاة، لكن إذا نام لما يجب عليه الوضوء؟ وفي بعض الروايات فقيل له ألا تتوضأ؟ قال ما أردت الصلاة فأتوضأ. الحق أنه شوف قال والاستدلال به ضعيف، هو نفسه قال ذلك، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه. وقد احتج حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وجنوب لا يمس الماء. والحق أن حديث ضعيف، قال هو حديث ضعيف، وكذلك اختلف في وجوب الوضوء على الجنوب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة هذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة. وأيضا فلمكان تعارض الأثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم قال أمر الجنوب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ. طبعا هنا نقول في إجابة الوضوء على الجنوب، هذه معناها في إجابة الوضوء على الجنوب أيجب عليه حتى ينام أن يتوضأ أم لا؟ إن كان ما يستطيع أن يغتسل يتوضأ أم لا؟ هنا هذه المسألة فيها خلاف بالعلماء، العلماء الجمهور من جميع أهل العلم أهم الأربعة وغيرهم يقولون بأنه يستحب أن يغتسل، ويستحب إن لم يغتسل أن يتوضأ، ولأن الوضوء فائدة أخرى وحكمة أخرى بأن النبي قال فهو أنشط للعود، يعني هذا جامع مرة ثانية يجامع فهو أنشط إلى العبد، للأسف أنه أنشط للعود أن يعود فيجامع. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عن العباس أنه خرج إلى الخلاء ذات يوم فأوتي بطعام فأكل فقالوا أنا أتيك بطهر يعني تتوضأ، قال أصلي لأتوضأ. فالوضوء له واجبات تستدعي منها إقامة الصلاة. ولما قيل له ألا تتوضأ قال ما أردت الصلاة حتى أتوضأ. والحق أن الجنوب إذا نام على غير وضوء على غير طهارة لا شيء فيه، ويستحب أن ينام على طهارة لا سيما أن عدته أن يستجمع قواه، ولأن المسألة لا بد أن يكون متقنا فاهما، لأنه سيربي بعد ذلك أجيال إن أراد أن يعلم الناس، فهو يتعلم يتقن ثم ذلك يعلم الناس على الإتقان. ناهيك عن الخلافات المتخبطة تقتل أي عالم. ظهر قالوا بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وظهر أمر الوجوب قال توضأ أغسل ذكرك ثم نام، ذلك قالوا بوجوب النوم أيضا. واستدل أيضا على ذلك بأن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا أمر من الله جل وعلا. وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس الماء إلا أنه ضعيف. يبقى عندنا هنا الوضوء من الوضوء إن كان على جنابة يريد النوم قالوا بوجوب الوضوء، وهذا قول ظاهري. قول جميع أهل العلم قالوا باستحباب ذلك والندب عليه وليس وجوبا، وليس وجوبا. المسألة الثانية الحفاظ على الصلاة، مهما كان الأمر الحفاظ على الصلاة. وأنت ترى أنه لو فقد الطهرتين الماء والتراب وجب عليه أن يصلي حسب حاله، وإن كنتم جنبا فاتطهر واجب عليه حتى كونه جنبا واجب عليه أن يبين للناس هذا الباب وأنه أن الوضوء ليس عليه واجبا. يبقى لنا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب لا يمس ماء، لأنه صريح أرجاء الكلام فيه قالت لا يمس ماء، وهذا دلائل أنه كان النبي ينام ولا يمس ماء إذا نام، دل على أن الأمر بالوضوء أمر على استحباب ليس على الوجوب. وأيضا نستدل على ذلك أن من جامع وأكسل وما أراد أن يغتسل له أن يعود يتوضأ ليعود، وهذا كله واقف على إسقاط كل دليل جاء في هذا الباب. وقد ورد عن علي بن طالب ما يعارض ذلك أنه أمر الجنوب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ. والصحيح الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وقول الظاهرية وإن كان لي وجهها، لكنها مصروفة لأن الله تعالى كتب الوضوء على من أراد القراءة وعلى من أراد البقاء على في سماء المكان الذي هو فيه، لا بد عليه إن كان جمعا أن يطهر، لا بد أن يجهر أن يتوضأ. إذن بهذه البركة نقول الطهارة بالنسبة للجنب ليست واجبة، وإن كان هو الأفضل وهو الأحسن، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علة مهمة جدا قال فإنه أنشط للعود، لو كان الغسال واجبا لا بيّنه. وذلك فرّع من الفروع الفقهية التي فرّعها العلماء وهو أن الرجل له أن يجامع أكثر مرة دون أن يغتسل فتتداخل، فإن احتاج إلى الطهارة لا يحتاج إلى الطهارة إلا مرة واحدة وهذا أيضا خلاف ما جاء عن الظاهرية. هذه المسألة الثانية انتهت من بداية المجتهد وبينا الخلاف بين العلماء في هذا الباب. الظاهرية خلفوا الجمهور في هاتين المسألتين، والحق أن الجواب على كلام الجمهور لأنه لا يرى قياسا، هو لا يرى قياسا في هذا الباب ويرى أن المسألة على الأصل، والأصل الطهارة، والأصل عدم إلزام المكلف وشغل ذمته، فيجوز له أن ينام جنبا ويجوز له أن يأكل أشرب جنبا ويجوز له أن يعود جنبا دون أن يرفع. طبعا الجماهير يقولون بأنه يستحب له الاغتسال، يستحب له الوضوء، وأيضا إذا أراد أن يقرأ القرآن ولم يجمع أن لابد أن يضرب الحائط ويمسه على أنه يكون تيمما. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت جامع النبي ونام ولم يتوضأ، وقال ذلك على الخبر بأزواجه. وهذا باطل، وهذا باطل. والصحيح الراجح أن نقول بأن علماءنا وهم أفذاذ الذين جدوا لهذه الأمة أمر الدنيا كانت لهم أقلام وأحبار وأوراق، إما يكتبون الفائدة التي سيعطونها وإما يكتبون الفائدة التي يستفيدون منها. إذا قلنا من الفقه يقول يعني أتأكله؟ قال أكله وأتيني بأكل آخر أكله. على ماذا هذا؟ يعني أتأكل دون أن تتوضأ وأنت جنب؟ قال نعم أكل وأتيني بأكل آخر، أكل دون أن أتوضأ، جرأة بكلام الفقهاء أنه إن كان جنبا لا يأكل حتى يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له نأتيك بالوضوء قال أصلي أنا أنكر. يبقى إذن تأكل وتأكل وتأكل ولا تتوضأ. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، قال الذي يجب علي في الوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فحتى لو كان جنبا وقدم الطعام لا يقال له وجوبا أن يتوضأ. وما علاقة الوضوء به؟ غسل اليد، بعض العلماء حملوها على غسل اليد، بعض العلماء حملوها على غسل اليد. الطهارة لا يحتاج إلى الطهارة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، وهذا أيضا خلاف ما جاء عن الظاهرية. جاء في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجنب فلم يغتسل فضرب على الحائط وتيمم ونام. ضرب على الحائط وتيمم ونام. المسألة الأولى. المسألة الثانية هي مسألة الطعام والشراب. هل له أن يأكل دون أن يتطهر؟ الصحيح أنه له أن يأكل جنبا. المعنى أنه يستطيع أن يأكل حالة كوني على جنابة دون أن يتوضأ. والدلالة ذلك أنهم أتوه بوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلي أنا؟ لا، ما تأتوني بشيء، يعني لن أتوضأ إلا 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 إذا أردت الصلاة. لذلك قال لذلك قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أتيك بالوضوء قال فأصلي أنا منكرا، يعني أنا لست مصليا، أنا الوضوء يجب علي إذا قمت إلى الصلاة. سأجيب عن هذه الأسئلة جميعا بس أنتهي من هذه المسألة. إذا في هذه المسائل الثلاثة الوضوء ليس حتميا، وإن كان جمهور يرون أنه على استحباب والظاهر يرون أنه على الوجوب، تارة أن يكون واجبا، وحق أنه في مسألة الوضوء قبل النوم على الجنابة فيه نظر، فيه نظر، والنظر قوي من مداخل الخلاف، لأنه البعض حسن حديث نام ولم يمس ماء، وقد يقوي ذلك أنه ضرب على الحائط فتيمم. فالذين يقولون بأنه لا يمس ماء قالوا أخذ البديل، أخذ البديل، ما استطاع فأخذ البديل، ففيها قوة نظر. والصحيح أنه كما قلنا يعني له أن ينام من دون أن يتوضأ، وإلا يتأكد سحبه الوضوء. الثاني إذا أراد أن يأكل فلا صح أن يقال أنه لابد أن يغتسل إن كان يريد إن كان جنبا طبعا يريد الأكل. هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. لما؟ لأن النبي لما قدم له الطعام جاء ليأكل، جاء ابن عباس قال أتوه بماء ليغتسل أو يتوضأ، فقال أفأصلي أنا؟ أفأصلي يعني أنت تريدني أتوضأ من قبل أن أكل؟ أنا سأصلي أم سأكل؟ وهذا الإنكار تضمن أمرين، تضمن بيان جواز أن يكون كذلك دون يعني أن يكون جواز أن يكون جنوبا ولا يتوضأ إذا أراد الأكل، والأمر الثاني أنه يجدد على من ينكر عليه بذلك، يجدد على من ينكر عليه بذلك. فالصحيح حرمة هذا الفعل مع وجود الجنابة قبل أن يغتسل، قال به بعض العلماء. والاستحباب الجمهور في كل الأحوال الثلاثة أو المسائل السائل كلها على الاستحباب. فإذا هذه المسألة الثانية هي مسألة النوم على الجنابة، الخلاف فيها ظاهر، وحديث عائشة رضي الله عنها فاصل في النزاع، نام النبي جنبا ولم يمس ماء، ما قال لم يمس ماء أدى على التعميم. إذن المسألة على الإباحة. وكان كما قلت في الطبراني أنه ضرب على الحائط، والصحيح الراجح كما قلنا هو مسألة استخدام الماء للجنابة لكن ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. مسألتان مهمتان، سامحونا تعبت جدا الآن، مسألتان مهمتان قد انتهيت منهما. أي أسئلة تفضلوا، لأن وجدت أسئلة كبيرة جدا فوق. أنا سأترك دقيقة أو دقيقتين أن تأتوني بالأسئلة فأجيبها حتى ندفع الفتاوى بعدها بمدة يسيرة. نعم، لكم دقيقتان، أرسلوا كل الأسئلة صفا واحدا.